إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه الآيات من صدر سورة الحجرات يخبر فيها سبحانه وتعالى، بل يؤدب فيها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب الجميلة العظيمة التي يحتاج إليها الناس أجمعون، يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتملت عليه هذه السورة، وهكذا بما جاء في الآي الأخر من كتاب الله، وما جاء من حديث رسول الله في تعليم الأمة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة العظيمة اشتملت على أنواع من الأدب مختلفة، اشتملت على أنواع شتى من الأدب مع محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم على قوله قول أحد من الناس كائنا من كان، وأن لا يقدم عليه رأي من الآراء، وأن لا يستشكل قوله مع قول أحد من الناس، بل تستشكل الأقوال والآراء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أن لا يعارض قوله بقياس من الأقيسة، بل تهدر جميع الأقيسة لنصوصه عليه الصلاة والسلام، فهذا من كمال الأدب مع محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يقدم قول الإمام ولا غير الإمام ولا أحد من الناس. نعم عباد الله، فإننا ابتلينا في هذا الزمان بتقديم الأقوال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الآراء على قول محمد عليه الصلاة والسلام، واستشكال قوله مع استشكال أقوال غيره، وتقديم الأقيسة على قوله عليه الصلاة والسلام، والتوقف في الأخذ بقوله حتى يوافق قول أحد من الناس. وهذه مصيبة ورزية عمت بهذه الأمة معشر المسلمين، إذ يتوقف في قول محمد عليه الصلاة والسلام حتى ينظر أوافق أحد أو قول أحد من الأئمة أو من العلماء أم لم يوافق، فإن وافق أخذ به وإن لم يوافق توقف فيه. مصيبة من المصائب يا عباد الله. وهكذا معشر المسلمين، من الأدب مع رسول الله مما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة في صدرها أن لا يرفع الصوت مع أو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته وبعد مماته، أن لا يرفع صوت ولا ترفع عقيرة من العقائر لأحد من الناس على صوت محمد صلى الله عليه وسلم. فالله ينهاكم معشر المسلمين أن ترفعوا أصواتكم على صوته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وذلك خشية ما ذكر ربنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يقدم قوله رافعا لصوته، رافعا لصوته، والذي يرد قول محمد عليه الصلاة والسلام ويرفع صوت غيره وقول غيره كذلك أيضا رافع لصوت غيره على صوت محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب خفض الأصوات وطرح الأقوال مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واجب الأمة معشر المسلمين، أنهم يخفضوا أصواتهم عند صوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته في حياته، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته في حياته، فإذا قرئ كلامه فيجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عند صوته عليه الصلاة والسلام أو مع صوته، فيجب إذا قرئ كلامه يجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته مع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض عنه كما كان كذلك في مجلسه عليه الصلاة والسلام في حياته. وصدق رحمه الله تعالى. كم يقرأ الآن حديث رسول الله في المساجد، وهذا يتحدث مع هذا وهذا يتحدث مع هذا، وهذا يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج ويعرض ولا يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإعراض يا عباد الله، ولا يجوز رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الاستماع على كل حاضر. إذا سمع قول النبي فهو وحي، من السماء، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن وحي، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وهكذا الإمام القرطبي رحمه الله يقول عند هذه الآية: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: وهذا في حياته وبعد مماته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال فعبر الله سبحانه وتعالى بغض الصوت، مع أن الغض للبصر، وهذا من أرفع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أرفع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن ترفع صوتك، وإياك أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، بل يجب التسليم والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فهذا من كمال الأدب، التسليم والإنقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال وإياك أن ترد الأمر من أول وهلة، فتعاقب بتقليب القلب عند الموت، ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا جاءك الأمر لا ترفع ولا تقدم: قال فلان، قال فلان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: فليس لأحد أن يعترض على قول رسول الله بقول زيد أو عبيد من الناس، ولو كان إماما من الأئمة، فضلا أن يكون مبتدعا من أهل الأهواء ومن أهل البدع. فهذا من الأدب يا عباد الله الذي اشتملت عليه هذه السورة في صدرها، اشتملت على أدب عدم التقديم، واشتملت على أدب عدم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتملت على خفض الصوت عند نداء محمد عليه الصلاة والسلام: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا، انتظروا حتى تخرج إليهم، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فلو أنهم تأنوا حتى جاء رسول الله، هذا يصر من المنافقين كثيرا، وربما صدر من بعض الأعراب رحمه الله من المسلمين، لعدم الفقه وللجهل بدين الله سبحانه وتعالى ربما فعلها. وهكذا معشر المسلمين، من الأدب مع محمد الذي أدبنا به ربنا سبحانه وتعالى، كيف نتأدب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أننا لا نتعامل معه كما نتعامل مع غيره في الدعاء. قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. هكذا يؤدب ربنا أصحاب محمد، كيف يجعلون دعاءهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وألا يسووا دعاءه بدعاء غيره. وقد ذكر العلماء قولين في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. فقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول في النداء، فلا تقولوا: يا محمد، نادوه بأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام وأجملها، فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. فلا تدعوه مثل ما يدعو بعضكم بعضه: يا زيد، يا عبيد، يا محمد. لا، فرسول الله يختلف عن غيره من الناس، فأعطاه الله من مقام النبوة، وأعطاه الله ما أعطاه من الشرف، فينبغي أن يتأدب معه حتى في الأدب اللفظي. فقال ربنا: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، أي لا تقولوا: يا محمد، فهذا لا يصلح لكم، ولكن ندعو بأشرف أوصافه وأجملها: يا نبي الله، يا رسول الله. وهكذا أيضا من الأقوال التي ذكرت: أي لا تجعلوا دعاء رسول الله من جنس دعائكم، إن شئتم أجبتم أجبتم، وإن شئتم تركتم الجواب تركتم، كما يتعامل بعضكم مع بعض، فربما يجيب من دعاه وأحيانا يترك من دعاه. فلا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، فإذا دعاكم محمد صلى الله عليه وسلم أجيبوه، ولا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئت أجبت وإن شئت تركت، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيدكم، استجيبوا لله، فدعاء محمد لكم ليس كدعاء غيره لكم، فغيره ربما يدعوك تجيب أحيانا وتترك أحيانا، أما رسول الله يدعوك إلى دين الله جل وعلا ويدعوك إلى الاستقامة وإلى الخير وأنت تعرض، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، يدعوك إلى ترك الغناء، يدعوك إلى ترك المحرمات، يدعوك إلى غير ذلك، وأنت كأنك تتعامل مع غيره، إن شئت أجبت وإن شئت تركت، هذا لا يتعامل به مع رسول الله، بل يقال سمعا وطاعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، من الأدب مع محمد مما أدبنا به ربنا وأدبنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم إجلال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهذا من أكمل الأدب مع محمد عليه الصلاة والسلام، أن نجل أصحابه الذين زكاهم الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء علم الله ما في قلوبهم من الخير، زكاهم الله وزكى قلوبهم سبحانه وتعالى، فيجب الأدب معهم، فإن الأدب معهم من الأدب مع الله، فإن الأدب معهم من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز سبهم ولا يجوز شتمهم ولا يجوز تنقصهم، رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أعطيت الكنوز العظيمة، لو أعطيت الأموال الجسيمة كجبال تهامة، والله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء ناصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال لأصحابه، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صاحب أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسب من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، من الرافضة، ممن يسمى بالحوثيين في هذا الزمان في بلادنا اليمنية، يسبون أبو بكر، يسبون عمر، ويحتفلون بالمولد النبوي. أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا تسبوا أصحابي، وهم كتبهم طافحة بالسب وألسنتهم القذرة، كذلك أيضا عداد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين الأدب وهم المولد النبوي؟ المولد النبوي سياسة يا عباد الله، صار يتخذ سياسة من قبل الرافضة ومن قبل الصوفية ومن غيرهم من أهل الأهواء والمبتدعة، هم حول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانوا حوله لتأدبوا مع سنته ولسمعوا كلامه وما رفعوا عقائرهم مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ينهى عن الشرك وينهى عن الزيارات البدعية والشركية وهم يعملونها ولا يلتفتون إلى نهي عليه الصلاة والسلام، وينهى عن إدخال القبور إلى المساجد، ومساجد كثير في تريم وفي غير تريم مليئة بالقبور داخل بيوت الله كأنها مقابر صاخرة المساجد، هل هؤلاء من المتأدبين؟ ويحتفلون بالمولد وعزائم وأكل ودسمات والناس يتتبعون الدسمات من مكان لمكان، نسأل الله العافية والسلامة إلا من رحم الله جل وعلا. فإن من أكمل الأدب يا عباد الله الأدب مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فهؤلاء يطعنون في عائشة أم المؤمنين، أعني الرافضة، ورسول الله يقول لأم سلمة: لا تؤذيني يا أم سلمة في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. والحديث الصحيحين: فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. هل نزل علي الوحي عندك يا أم سلمة أو عند غيرك من نسائي وزوجاتي؟ والله ما نزل علي الوحي في لحاف أحد من كنا غيرها. يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ينزل الوحي في اليوم الذي يكون رسول الله عند عائشة، ولا ينزل الوحي في اليوم الذي يكون عند غيرها. هذا إجلال لهذه المرأة الصالحة رضوان الله تعالى عليها، وهؤلاء يسبونها، فهذا ليس من الأدب يا عباد الله مع رسول الله، أن يطعن في عائشة بأقبح الطعن وتمرى بما برأها الله سبحانه وتعالى منها. وهذا محمد يقول لأم سلمة زوجته: لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل علي الوحي في لحاف أحد من كنا غيرها، في لحاف امرأة من كنا غيرها، ما نزل إلا عندها. ينبغي إجلالها لإجلال الله سبحانه وتعالى لها، ولإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. نعم عباد الله، وهكذا من الأدب مع محمد عليه الصلاة والسلام أن يرقب في أهله وأن يجل في أهله عليه الصلاة والسلام، فلا يؤذى أهل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف بيت وأفضل أهل على الإطلاق، فليس هناك أحد أفضل من أهل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بيت من بيوت العالم والأمة أفضل من بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أبو بكر أو قال محمد عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. هذه قالها في خطبة وهو راجع من حجة الوداع في مكان يقال له ويدعى خمن، فخطب الناس وقال لهم: أذكركم الله في أهل بيتي. هذا تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن يرقبوا محمدا في أهل بيته، وأن لا يؤذوا أهله، لا يؤذوا أقاربه. وهكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أي لا تؤذوا في أهله، لا تؤذوا في أهله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول: لأن أصل، يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لعلي: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. والله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا تؤذوني في أهلي، ما أسألكم مالا على دعوتي وعلى ما أدعوكم إليه، إنما أسألكم المودة في القربى. احترموني في أهلي وقدروني في أهلي وتأدبوا معي في أهلي. عمر يقول للعباس رضي الله تعالى عنه لما أسلم: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أي من إسلام أبي، لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. فقيل له: لما يا عمر تقول هذا؟ قال: لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، من إسلام أبي، فأنا أحب ما يحب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عباد الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرقبونه في أهله من بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومما أدب به ربنا سبحانه وتعالى أصحاب محمد وأمرهم بالتأدب بهذا الأدب مع رسول الله، أنهم إذا كانوا على أمر الجامع معه سواء كان في خطبة مثل هذه الخطب أو في جهاد المجتمعين أو في غير ذلك من المحافل مجتمعين، فلا يذهب أحد ويتسلل لوادا من غير أن يستأذن محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا عنوان الإيمان والإذعان والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما عليه المنافقون تماما، فإنهم لا يعبرون رسول الله باستئذان ولا يحترمونه ولا يقدرونه. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. هذا هو الأدب يا عباد الله، أن الإنسان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب يمينا أو شمالا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ألا يتسلل لوادا ويذهب من غير استئذان من محمد عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليهم قبل الذهاب وهم مجتمعون في أمر وعلى أمر جامع كالخطب والجهاد وغير ذلك، ما فيه ذهب من غير استئذان، هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع حديث من بعده يا عباد الله. إذا كان حديثه يروى ويتلى لا يقوم الشخص إلا باستئذان، لأنه سيترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اللازم عليه أن يصغي كما تقدم معكم، فلا يقوم من غير استئذان سواء في حياته ومع وجود شخصه أو بعد موته ومع وجود حديثه صلى الله عليه وسلم. يجب الأدب مع محمد عليه الصلاة والسلام بالاستئذان إذا كانوا في أمر جامع ورسول الله بجانبهم وعندهم أو سنته تروى وهم جالسون لاستماعها، فلا يقوم أحد إلا بإذن محمد أو بإذن من المدرس الذي يتلو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، وهكذا أدبهم ربهم سبحانه وتعالى أنهم لا يدخلوا بيته حتى يستأذنوا ويؤذن لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي. رسول الله يتأذى ويستحي منكم عليه الصلاة والسلام، ما يقول لكم اخرجوا وأنتم تجلسوا للحديث بعد أن تأكلوا، تجلسوا تتحدثوا، ورسول الله يريد أن يجلس مع أهله ويريد أن يتحدث مع أهله، ويقول الله سبحانه وتعالى لهم: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يستحي منكم رسول الله، والله يقول: وما كان لكم أن تؤذوا النبي، أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن كم يؤذى، كم يؤذى عليه الصلاة والسلام من الكفار بل من بعض المسلمين. نعم معشر المسلمين عباد الله، وهكذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم سنته وعدم الإحداث في دينه وفي شرعه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذا من أقبح الأدب، البدع في دين محمد
عليه الصلاة والسلام الذي حذر منها بأبلغ ما يكون من أسلوب التحذير: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام، يقول نبينا ورسولنا الكريم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا غير ذلك من الأدلة التي يحذر فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور ومن البدع. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فلا يصغون ولا يرعهون ولا يستجيبون، بل يعاندون سنة رسول الله، شاءوا أم أبوا. رسول الله يحدث من يحذر من هذه البدع، من هذه البدع النكراء الشنعاء التي آذت المسلمين في البلدان بصراخهم وقبيح فعالهم وأقوالهم. وهم: يا رسول الله يا رسول الله، هل أذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البدعة؟ هل عندكم برهان؟ هل عندكم قرآن؟ هل عندكم حديث من سنة العدنان عليه الصلاة والسلام؟ والله الجواب لا، ما عندهم غير قال سيدي وقال فلان وقال فلان. أما حديث رسول الله يقام على هذه البدعة، وعلى هذه البدعة التي في هذا الشهر المبارك الذي لوثوه ببدعة المولد وبدعة الصراخ وبدعة غير ذلك من امتهان المساجد. إيه والله، امتهنوا المساجد بالصراخ، امتهنوا المساجد بالزعيق والنهيق، وهذه بدعة لا أصل لها في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها الأذواق والاستحسانات. وما أجمل ما قال مالك رحمه الله تعالى: قال: من ابتدع بدعة فرآها حسنة فإنه قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد خال الرسالة، شئت أم أبيت. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا أعلمنا منه بعلم عليه الصلاة والسلام، إلا أعلمنا منه بعلم صلى الله عليه وسلم. طائر يقلب جناحيه في السماء ورسول الله قد أخبرهم به، فما باله لم يخبرنا بهذه البدعة ولم يشر إلينا إلى هذه البدعة. يقول سلمان: وقد قال له بعض أهل الكتاب: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، كل شيء علمنا صلى الله عليه وسلم. قال: علمنا أو نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نسترجع أن نستنجي برجيع أو عظم. علمنا كل شيء، ليش ما علمنا هذه البدعة يا عباد الله؟ وتركها، وفيها أجر عظيم وفيها خير لهذه الأمة. إنها ليست من الدين، قال مالك، فلم يكن في أثره المتقدم آنفا والمشار إليه آنفا بعد أن قال رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد اتهم رسول الله بأنه قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دينا، صدق والله، فما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دينا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم يا عباد الله، أن يسأل عن دينه: هل هذا المولد كان دينا على عهد رسول الله؟ هل احتفل رسول الله بمولده؟ هل احتفلت عائلته الكريمة بمولد النبي فاطمة والعباس وعلي والحسن والحسين؟ هل احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل محبوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة هل احتفلوا بالمولد رضوان الله تعالى عليهم؟ الجواب لا. هكذا عباد الله أنهم لم يحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحداث في دينه من أعظم قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. فيا عباد الله خذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا بهذا الخير، وانظروا إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإلى علي كيف كانوا يتأدبون مع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه بعض النماذج من أدب أو من أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما تأخر رسول الله عن صلاة العصر وذهب للصلح بين عمر بن عوف، حصل بينهم خلاف فذهب يصلح بينهم، فتأخر عن بعض الصلوات، صلاة العصر تأخر عنها، فجاء وقد أقيمت الصلاة وأذن لهم أنني إذا تأخرت أقيموا الصلاة وقدموا أبا بكر. فأقاموا الصلاة وتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر، فصفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشيرون إلى أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، فالتفت وما كان يلتفت بصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال راه رسول الله مكانك، أشار إليه، فتأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة تقدم رسول الله وتأخر أبو بكر، قال ما لك وقد أشرت إليك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يا عباد الله، المسلم لا يتقدم بين يدي رسول الله، لا يقدم قوله، لا يقدم رأيه، لا يقدم أحدا على محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حاضر وأنا وأم الناس وأنت خلفي، أبدا لا يكون هذا. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان عمر بعد هذه الآية لا يرفع صوته أبدا ولا يفهم رسول الله حتى يستفهمه، إيش تقول يا عمر؟ يخفض صوته حتى ربما ما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منه. أدب مع محمد عليه الصلاة والسلام لا يرفع أصواتهم. وهكذا أيضا ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، انظروا إلى أدبه، لزم البيت لأنه كان يخطب ونبيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، كان جهوري الصوت يرفع صوته، فظن أن هذه الآية نزلت فيه لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فلزم البيت يبكي رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب رسول الله سأل عنه، فذهب بعض الناس يستفصل من أمره إلى بيتي، فقال ما لك؟ قال حبط عملي فإني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال كيت وكيت، قال أخبره أنه ليس ممن يرفع صوته وليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. انظروا إلى الأدب والخوف من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في بيته فكان أعلى في الدور الأعلى ورسول الله في الدور الأسفل، فكان يخاف أن ينزل شيء من التراب على رسول الله لأنه أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسفل، وانسكب ماء وإناء فيه ماء، قال فجعلت وأتيت بقطيفة أنا وأم أيوب فنجمع ذلك الماء حتى لا ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل منه قطرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ترتفع ونحن ننزل في الأسفل فإني أخاف أن يحصل لك ضرر وأن تسمع صوتنا وصوت أقدام وصوت أقدامنا، فأنت أسفل ونحن أعلى، فارتفع ونحن ننزل يا رسول الله. فأخذوا متاعه عليه الصلاة والسلام، وكان قليلا فارتفع أعلى ونزل أبو أيوب أسفل. هذا أدب مع محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر بن العاص يقول: والله ما كنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو طلب مني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب، ما يرفع بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليه، هذا أدب عظيم من هؤلاء الرجال. البراء بن عازب يقول: مكثت سنة، تمر عليه السنة وما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، وكنا نتمنى أن يأتي الأعراب ليسألوا محمدا عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الأدب الجم مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعثمان لما أرسل للصلح في يوم الحديبية رخص له الكفار أن يطوف بالبيت، فقال: والله لا أطوف ولا أسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف، يطوف أولا قبل أن أطوف أنا، مع أنهم أذنوا له، ذهب للصلح وأذنوا أن يطوف، قال: ما أطوف أبدا حتى يطوف محمد عليه الصلاة والسلام. فلله ذرهم، والنماذج كثيرة يا عباد الله، وإنما هي إلماحة وإشارة لنا أجمعين أننا نقوم بهذا الأمر العظيم، وهو أمر الأدب مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أعظمه مما نرى الإخلال فيه الإحداث في الدين والبدع التي هي سوائمها الصوفية والرافضة، صاروا سوائم البدع الصوفية والرافضة، أكثر الناس بدعا وأكثر الناس مخالفة لهدي محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم والرافضة الذين هم في شمال اليمن، فملأوا الدين بالبدع يا عباد الله، وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتابعهم من يتابعهم. أليست لكم عقول يا أمة محمد؟ ألا تطالبون بالدليل؟ ألا تطالبون بهدي نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أم تقبلون كل شيء أتى من جهة فلان ومن جهة فلان؟ إنكم مسؤولون يوم القيامة عن اتباع هؤلاء المتبوعين، ستسألون يوم القيامة عن اتباع هؤلاء. ما الذي يعني أخذتم به من قبلهم؟ ما الذي أقاموه من البراهين وأقاموه من الأدلة على هذا الأمر؟ يا عباد الله، حافظوا على دينكم، حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وطأ بلدكم خير كثير. والله وطأ بلدكم أهل السنة، أهل الدليل وأهل إقامة الدليل وإقامة الحجج والبراهين على العبادة يا عباد الله. فإن العبادة أمر توقيفي بإجماع الأمة، أنها أمر توقيفي، فليس لأحد أن يعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.